إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 28 من حزيران عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحذر حلف شمال الأطلسي من التهديدات التي تمثلها برامج التسلح العراقية. صحيفة بريطانية تذكر أن إحدى الطائرات العراقية التي أرسلت إلى دمشق حاملة مواد إغاثة تعود إلى بغداد محملة بمعدات تدخل ضمن برنامج العراق النووي. شركات سعودية تشارك في معرضين تجاريين في بغداد، وإذاعة العراق الحر تحاور محللا سعوديا عن آفاق تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة هذا اليوم على أبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن قراءة لنصين شعريين للشاعر العراقي عبد الحميد الصائح. وهناك أيضا أخبار ثقافية منوعة زودنا بها مراسلون في أربيل وسليمانية ودمشق، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث أعد لكم دراسة لخبير أمريكي يقيم فيها مجمل قدرات العراق العسكرية، وستقدم هذه الدراسة على مدى 4 حلقات، الأولى موعدها اليوم في نهاية الساعة الثانية. مستمعين الكرام، من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، حيث هيأ لكم الزميل كامران قرداغي مقابلة مع المسؤول السابق عن العراق في البيت الأبيض والباحث حاليا في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، للإجابة عن أسئلة تتعلق بالتكهنات القائلة بأن واشنطن تخطط لتغيير النظام في العراق. فأنتم على موعد مع هذه الحلقة في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنبدأ اللقاء الفني الأول مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب والملحن العراقي فلاح صبار. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أحلى التحايا من أسرة إذاعتنا، وانتظروا كل جديد على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. اتفاق قمة الدول الصناعية الثمانية في كندا على مكافحة الفقر والإرهاب. الإذاعة الإسرائيلية تعلن بأن الجرافات تعمل على هدم مقر السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل. رئيسة الفلبين تعلن أن القتال يدور بين القوات الحكومية وجماعة أبو سياف، وانفجار في أفغانستان يؤدي إلى مقتل 7 أشخاص في الأقل. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. اختتم قادة مجموعة الدول الصناعية الثمانية اجتماع القمة الذي استمر ليومين في كندا، والتزم القادة بتقديم مساعدات اقتصادية للتنمية في القارة الأفريقية، كما تعهدوا بمساعدة روسيا على تأمين مخازن السلاح النووي الموجودة لديها. وقد عقد قادة الدول الثمانية اتفاقا مع الدول الأفريقية تحت اسم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية أو نيباد، وتقضي الخطة تقديم آلاف الملايين من الدولارات في معونات جديدة للبلدان الأفريقية، تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار للاستثمارات الخارجية. من ناحيته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخطة بأنها يمكن أن تشكل نقطة انعطاف في تاريخ القارة الأفريقية. وقد تعهد قادة الدول الثمانية بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار على مدى 10 سنوات إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق لإزالة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيميائية والمفاعلات النووية من الغواصات القديمة التي تعمل بالطاقة النووية. وستخصص هذه الأموال في بداية الأمر إلى روسيا، ولكنها ستمنح فيما بعد إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولم تتوافر معلومات محددة عن كيفية تقسيم التخصيصات المالية. ويهدف هذا التمويل إلى منع وقوع الأسلحة والمواد النووية في أيدي الجماعات المتشددة. وفي الشرق الأوسط، تمكن وزير فلسطيني سابق من دخول مقر السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية هذا اليوم، في محاولة لم يكتب لها النجاح للتفاوض على استسلام 15 فلسطينيا من الذين يشتبه في كونهم من المتشددين ويتواجدون في المبنى. وذكر الوزير السابق بأنه لم يتمكن من العثور على الرجال المطلوبين، مشيرا إلى احتمال تواجدهم في موقع آخر من المبنى الذي أصابه التدمير. وفي وقت سابق من هذا اليوم، قامت جرافة إسرائيلية بهدم جزء من السور المحيط بالمقر. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء بعدم توافر معلومات لديها عن عملية الجرافة، مشيرا إلى تبادل القوات الإسرائيلية النار مع المتشددين الفلسطينيين داخل المبنى الذي أطلقت عليه المروحيات الإسرائيلية أمس 4 صواريخ في الأقل. وذكر شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 10 من الفلسطينيين هذا اليوم بعد هجوم شنته على قرية تقع خارج مدينة نابلس في الضفة الغربية. وتحكم القوات الإسرائيلية سيطرتها في الوقت الحاضر على 7 مدن من أصل المدن الفلسطينية الثمانية الرئيسة في الضفة الغربية. من ناحيتها، بعثت القيادة الفلسطينية ببيان إلى قمة الدول الصناعية في كندا ليلة أمس، واصفة الهجمات الإسرائيلية بأنها محاولة لتخريب جهود السلام. يذكر أن مجموعة الدول الصناعية عبرت في بيانها الختامي عن رؤية تضم دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية ضمن حدود آمنة. وفي مانيلا، أشارت رئيسة الفلبين غلوريا أرويو إلى قيام القوات الحكومية بشن معركة كبيرة في الجزء الجنوبي من البلاد ضد جماعة أبو سياف المسلحة. وقالت أرويو بأن المعركة تجري في معسكر في سولو، حيث تتواجد الجماعة الإسلامية المتطرفة. الرئيسة الفلبينية أضافت بأن القوات الحكومية التي قامت باجتياح 4 من معسكرات المتطرفين تلاحق في الوقت الحاضر 2 من كبار قادة أبو سياف. يذكر أن الولايات المتحدة تربط بين جماعة أبو سياف التي تولت اختطاف عدد من الأجانب والمسيحيين في المناطق الجنوبية من الفلبين وبين شبكة القاعدة الإرهابية بزعامة أوسامة بن لادن. ذكر مسؤولون في المناطق الجنوبية من أفغانستان أن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة لسلسلة من الانفجارات التي وقعت في مستودع الذخيرة يعود لطالبان. وأفادت التقارير بوقوع إصابات كثيرة إضافة إلى اختفاء عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. وقد بدأت الانفجارات ليلة أمس بالقرب من منطقة سكنية في مدينة سبينبولداك الحدودية. ونقل عن خالد منصور المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن صاروخا أصاب مخازن الوكالة الدولية ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجراح. ونقل الذين يعانون من إصابات خطيرة إلى مدينة شامان الباكستانية للعلاج ولم يتوافر تفسير فوري لأسباب الانفجار. وفي مدينة بوينس آيرس جاب الآلاف من المتظاهرين المناوين للحكومة شوارع العاصمة الأرجنتينية يوم أمس بعد مقتل 2 من المتظاهرين في مصادمات مع قوات الشرطة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لأخبار العراق كما تناولتها بالعرض والتحليل الصحف ووكالات أنباء أجنبية، ومنها رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحذر حلف شمال الأطلسي من التهديدات التي تمثلها برامج التسلح العراقية. صحيفة بريطانية تذكر أن إحدى الطائرات العراقية التي أرسلت إلى دمشق حاملة مواد إغاثة تعود إلى بغداد محملة بمعدات تدخل ضمن برنامج العراق النووي. شركات سعودية تشارك في معرضين تجاريين في بغداد، وإذاعة العراق الحر تحاول صحفيا سعوديا عن آفاق تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية. هذا وفي ملف اليوم أخبار ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من عمان والقاهرة وباريس. أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الجنرال واين داونينغ المستشار الأساسي للرئيس الأمريكي جورج بوش في شؤون الإرهاب سوف يغادر موقعه في مجلس الأمن القومي، وسيخلفه الجنرال جون غوردون المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي وصفت داونينغ بأنه واحد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية الذين يساندون القيام بعمل عسكري ضد العراق لإطاحة نظام صدام حسين. وتشير نيويورك تايمز إلى أن داونينغ كان يأمل من خلال منصبه أن يعمل على تحقيق رؤيته في طريقة التعامل مع العراق، لكنه يائس من مواقف الإدارة الأمريكية التي اكتفت بالتهديدات دون اتخاذ أي إجراء عملي حسب قول الصحيفة الأمريكية. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية يوم أمس أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد إفرايم هاليفي حذر حلف شمالي الأطلسي من التهديدات التي تمثلها برامج التسلح غير التقليدية في إيران والعراق وسوريا وليبيا. وقالت الصحيفة أن هاليفي أكد خلال اجتماع مغلق لحلف الناتو عقد يوم أمس الأول في بروكسل أنه يملك أدلة جزئية على أن العراق يعمل مجددا على إنتاج غاز الأعصاب وربما عصيات الجمرة الخبيثة أيضا. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن صحيفة التايمز اللندنية أن أحد الطائرات 24 العراقية التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى سوريا لنقل المساعدات أثر انهيار السد السوري تقول الصحيفة أن إحدى هذه الطائرات عادت محملة بمعدات ضرورية لبرنامج إنتاج الأسلحة النووية العراقية. الصحيفة الأمريكية أشارت أيضا إلى أن دمشق ساعدت بغداد على بيع النفط العراقي خارج إشراف الأمم المتحدة، ووفرت الحكومة العراقية أكثر من مليار دولار تستخدم من قبل نظام صدام حسين لتمويل عمليات التسلح بدلا من إنفاقها على الشعب العراقي حسب قول الصحيفة الأمريكية. أفادت وكالات الأنباء أن الجامعة العربية كشفت عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن العراق والكويت والجامعة للعمل تحت غطاء الأمم المتحدة بهدف إعادة الأرشيف الوطني الكويتي الذي كانت القوات العراقية قد استولت عليه ونقلته إلى العراق بعد اجتياح الكويت. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع التفاصيل وأجرى في هذا الشأن حوارا مع محلل سياسي.
لليوم الثاني على التوالي يثير الشأن العراقي جدلا في الأوساط الدبلوماسية العربية في القاهرة وفي أوساط الجامعة العربية، إذ أعرب الأمين العام المساعد لشؤون العربية بجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي عن تفاؤله بشأن إقرار الآلية المقترحة لاستلام الوثائق الكويتية التي بحوزة العراق في غضون الأيام القليلة القادمة. ووصف بن حلي التعاون بين الكويت والجامعة والعراق في هذه المسألة بأنه إيجابي للغاية. وكان سفير الكويت في القاهرة وقد التقى ببن حلي الأربعاء وعرض عليه آلية جديدة تقضي بدخول الجامعة العربية كشريك رئيسي في آلية استلام الوثائق الكويتية في إطار الأمم المتحدة. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية هنا في القاهرة على صلة وطيدة بأطراف القضية أن العراق يدرس حاليا الطلب الكويتي. وقالت المصادر أن الموقف العراقي المبدئي لا يمانع في اقتراح الكويت الذي يضم كل من العراق والكويت والجامعة العربية في إطار آلية الأمم المتحدة. حول هذا الموضوع التقينا مع الخبير المصري في الشؤون العربية محمد السيد، والذي سألناه إلى أي مدى يمكن أن يكون تفاؤل الأمين العام المساعد للجامعة أحمد بن حلي في محله. وقال لنا:
فعلا هناك تفاؤل قد يكون في محله صحيحا، وكلامك سيدي مظبوط، لأن هذا التصريح خرج اليوم فقط من السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون العربية في الجامعة العربية، وليس مجرد أمنية من الرجل الدبلوماسي العربي، لكن قائم على أساسين مهمين. الأول أنه بنفسه أحمد بن حلي اجتمع نائبا عن الأمين العام عمرو موسى بالقائم بالسفير الكويتي في القاهرة ومندوبه الدائم في الأمم في الجامعة العربية أحمد الكليب قبل يومين فقط، واقترب الرجل من صيغة أن توافق العراق، أن توافق الكويت على أن تشارك الجامعة العربية الأمم المتحدة في خلق آلية مشتركة لتسلم الوثائق العراقية التي كانت بحوزة العراق. دائما كانت الكويت تريد لهذا الملف أن يبقى سقفه في الأمم المتحدة دون تدخل الجامعة العربية، وكانت العراق تقول دائما على لسان مسؤوليها ووزير خارجيتها أنها تريد أن تقترب من المواقف العربية وقد مقررات قمة بيروت، وأنها بصدد ذلك وتوافق على أن تكون الجامعة العربية هذا السقف لإعادة الممتلكات. كانت الكويت في الجانب الآخر تخشى أن تكون كل الملفات العالقة أو الملفات التي خلفتها حرب تحرير الكويت أن تلجأ العراق واحدة بواحدة لأن تجعل سقفها في الجامعة العربية، ولكن المفاوضات الشهور الماضية توصلت إلى أن يكون هناك آلية مشتركة، إذا جاز أن نسمي ما سيتوصل إليه بآلية، أن تشترك فيها الجامعة العربية مع الأمم المتحدة مع الكويت والعراق بشكل أو بآخر.
يعني من الواضح أن هذه الآلية الجديدة
قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية العربية هنا في القاهرة. أيضا هذه الأوساط تردد الآن أن العراق لديه الاستعداد للقبول بهذه الآلية الجديدة.
بالفعل العراق لديه نية قبول، وهذا الكلام بشكل أو بآخر سمعه مقربون وسمعه صحفيون صراحة من القائم بالأعمال العراقي في القاهرة مندوب الدائم في الجامعة العربية السفير محسن خليل. قال هذا الرجل صراحة أننا سنقبل ما اقترحه الأخوة، والأخوة هنا بين أكثر من هلال، الأخوة الكويتيين في بشأن الألية التي يريدونها بإشراك الجامعة العربية مع الأمم المتحدة في آلية واحدة. لن أعتقد أن العراق لن تقف طويلا مثل هذه أمام مثل هذه التفريعات والتفاصيل البسيطة، لأن عينها عيون المسؤولين العراقيين ونظام بغداد على هدف آخر، وهو الجولة القادمة لمباحثاتها مع الأمم المتحدة بشأن نزع الصراع، بشأن أسلحة الدمار الشامل، بشأن كافة الملفات الساخنة بين العراق والأمم المتحدة، وهي منذ فترة تريد أن تخلق رأي عام عربي ورأي عام رسمي مواتي لمواقفها، وهذه أحد التفصيلات التي يمكن أن تتعاون بها.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. دعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى احترام استقلال العراق وسلامة أراضيه. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر يوم أمس في الخرطوم. وفي المقابل حث وزراء خارجية المنظمة في بيانهم حث العراق على احترام أمن الكويت وسلامة أراضيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لإظهار حسن النوايا. على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول عراقي أن عددا من الشركات السعودية سوف تشارك في معارض زراعية وأخرى لمعدات النفط تقام في العاصمة بغداد. وأوضحت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن 12 شركة سعودية ستشارك في معرض للتقنية ومعدات إنتاج النفط يقام في بغداد، كما تشارك شركات سعودية أخرى في معرض للمعدات الزراعية. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي بين العراق والسعودية، وفيما إذا كان لها انعكاس على العلاقات السياسية بين البلدين، تحدثنا مع المحرر الاقتصادي في صحيفة الوطن السعودية عدنان جابر.
بالنسبة للتقارب السياسي الذي ممكن أن ينشأ بين السعودية والعراق، نستطيع أن نقول بأنه العلاقات السياسية بين البلدين ربما شهدت انعطافة كانت بارزة وهامة جدا إبان مؤتمر القمة العربي في بيروت مؤخرا. هذا المؤتمر شهد ما يشبه أو ما أسميناه في الإعلام العربي العناق السياسي بين العراق والسعودية. عندما تصافح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ونائب رئيس الثورة العراقي عز إبراهيم الدوري، طبعا كان لا شك أن هذا العناق حمل الكثير من المؤشرات السياسية في أنه هناك رغبة ربما من البلدين لتحقيق نوع من التقارب أو لتحقيق نوع من المصالحة، ولكن تبقى في النهاية الأمور متعلقة بما يمكن أن تسفر عليه التزامات تسفر عنه التزامات العراق بمقررات وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن طبعا بعد حرب تحرير الكويت، وأيضا إلزامه بعدم تكرار ما حدث عندما غزا الكويت في أغسطس من عام 1990. السعودية لا يمكن أن تتحرك بتقارب سياسي، وهنا ما نعنيه طبعا تقارب طبيعي يعني علاقات سياسية طبيعية كما كانت قبل عام 1990، ما لم فعلا يتم حل جميع المشكلات العالقة أو إفرازات غزو العراق للكويت. طبعا أي تقارب سعودي عراقي هنا في تصوري ربما يكون أيضا مرتبطا بالتقدم الذي ممكن أن يحدث في الحالة بين العراق والكويت. وهذا ما كررته مؤتمرات القمة العربية وأيضا ما كرره القادة العرب في أكثر من مناسبة في اجتماعاتهم. قد يكون التقارب بين العراق والدول العربية الأخرى حتى بما فيها الدول العربية التي شاركت ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت قد شهدت يعني ربما صورا مختلفة. منهم من وقع طبعا يعني اتفاقيات لتجارة حرة مع العراق ومنهم من تبادل الزيارات الرسمية مع العراق وإلى آخره، ولكن تبقى في النهاية الأمور أيضا متعلقة بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة.
ولكن العراق دأب على الاستفادة من توقيع لمثل هذه الاتفاقات للتجارة الحرة واستغلالها للعلاقات الاقتصادية للوصول إلى بعض من الأهداف السياسية، فهل تتوقعون أن أيضا سيسعى إلى ممارسة هكذا تطلعات مع المملكة العربية السعودية من خلال هذه العلاقات الاقتصادية؟ ولا سيما احنا شفنا بانه المملكة سمحت في الفترة الاخيرة لوجود بعثة دبلوماسية عراقية في جدة في مقر منظمة المؤتمر الاسلامي، ام ان هناك ضغوطات على السعودية تمنعها من ان علاقاتها تتطور اكثر مما هي حاليا وتبقى محصورة في مجال الاقتصاد؟
أولا لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية في سياساتها الخارجية يمكن أن تتأثر بأي ضغوطات خارجية. فيما يتعلق بتأثير الاقتصاد على تحقيق أي تقارب سياسي أو على تحقيق أي مكاسب سياسية للعراق مع السعودية أو للبلدين بعضهم البعض، أنا أرى لأنه طبعا الاقتصاد له أهمية القصوى، ونحن نعتقد أن الاقتصاد أصبح في الفترة الأخيرة هو المحرك الأساسي في علاقات الدول فيما بينها. طبعا ما نعرفه هنا أن التجار السعوديين والقطاع الخاص السعودي يتطلع إلى العراق كمنفذ تصديري وكسوق تصديرية هامة جدا، ويعتقد القطاع الخاص السعودي أن العراق ستكون من أوسع الأسواق المتاحة أمام تصدير منتجاته في المستقبل. وحقيقة الأمر أنه طبعا حصل نوع من التقدم والتقارب العراقي السعودي من فيما يتعلق بالاقتصاد من عام 1998 عندما سمحت وزارة التجارة السعودية للتجار السعوديين بالتصدير إلى العراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.
إذن هذا التطورات الأخيرة هي ليست مرتبطة بالتحسن اللي طرأ بعد العناق الذي حدث في
قمة أبدا.
إذن عن ماذا أسفر العناق في قمة بيروت إذا كان هناك شيء على الملموس في السعودية؟
في تصوري أن قمة بيروت كانت لها خصوصيتها. قمة بيروت كانت مجتمعة أمام حدث جلل في تلك الفترة، وهو طبعا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما صاحبه الحقيقة من مآسي كثيرة. في رأيي أنه طبعا القادة العرب وبما فيهم سمو سيدي الأمير عبد الله بن عبد العزيز كانوا يرغبون حقيقة بتحقيق نوع من التقارب العربي من أجل خدمة القضية الفلسطينية. في تصوري العناق السياسي الذي تم أيضا كان مبني على خطاب العراق الذي ألقاه عزة إبراهيم الدوري حينها، وكان أكد خلالها على التزامه بعدم الاعتداء على الكويت إذا تتذكر ذلك، وأيضا كان أعطى مؤشرات من العراق يرغب بعلاقات سياسية يعني تحترم دول الجوار وإلى آخره، وهذا ما تبحث عنه دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية. قارب العراق السعودي الذي حدث كان ربما أيضا وليد ما تم أو ما أسفر عنه خطاب العراق في تلك القمة، وأيضا الأوضاع الراهنة في تلك الفترة. اقتصاد الحقيقة يلعب كمحرك أو أعتقد أنه هو لاعب أيضا مؤثر في تحقيق التقارب السياسي، وأتصور أنه اللوبي الاقتصادي في أي دولة ممكن أن يؤثر على سياسات الحكومة. طبعا أنا ما أود أن أقوله هنا أنه التجارة بين العراق والسعودية تتم منذ عام 1998، وأخذت بالتطور منذ ذلك الوقت. ما لاحظنا أنه حجم الصادرات السعودية إلى العراق منذ بداية أو استئناف التجارة إلى العراق ضمن طبعا برنامج النفط مقابل الغذاء، وحتى اليوم تجاوزت المليار دولار، وهذا مبلغ كبير بالنسبة للقطاع الخاص السعودي، وينظر إليه أنه حصة لا يمكن بأي شكل من الأشكال التغاضي عنها أو التنازل عنها. الحكومة العراقية أعطت أفضلية للمنتجات السعودية، وهذا وضح الحقيقة بصورة جلية بعد مؤتمر وزراء الصناعة العرب الذي عقد في الرياض، والذي شهد مشاركة عراقية من وزير الصناعة العراقي. وزير الصناعة العراقي كانت له تصريحات الحقيقة مهمة جدا حينما كان في الرياض، وأكد على أن حكومة بلاده تعطي الأفضلية للمنتجات السعودية، وأيضا قال بأنه العراق حكومة وشعبا مهتمين جدا بتطوير وتفعيل التعاون مع السعودية، التعاون التجاري، بل وأيضا قدم طلبا عراقيا من أجل توقيع اتفاقية لمنطقة تبادل تجاري حرة بين العراق والسعودية، على غرار الاتفاقيات التي وقعها العراق مع دول عربية أخرى. والآن هذا الطلب يدرس الحقيقة من قبل الجهات المعنية في السعودية. منفذ عرعر الحقيقة كان قد اتخذ بشأنه قرار قبل عامين، يعني بمعنى قبل العناق السياسي الذي تم.
كان هذا المحرر الاقتصادي في صحيفة الوطن السعودية عدنان جابر. أعرب العراق يوم أمس الخميس عن استنكاره لقرار الحكومة والبرلمان التركيين بتمديد فترة بقاء القوات الأمريكية والبريطانية التي تعمل على مراقبة منطقة حظر الطيران في شمال العراق لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وكالات الأنباء أضافت أن المتحدث العراقي الرسمي شدد على أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق وأمنه وسلامته الإقليمية. من ناحية أخرى، يصل وفد رسمي تركي برئاسة وزير الدولة أديب صفدر كيدلي إلى بغداد يوم غد السبت لإجراء جولة جديدة من المحادثات في نطاق اجتماعات اللجنة العراقية التركية المشتركة لتطوير التعاون الثنائي. وقال فرانس بريس الأنباء نقلت عن مصدر في الدائرة التجارية التركية في بغداد أن 300 شخصية من ممثلي المؤسسات الرسمية ورجال الأعمال الأتراك سيرافقون الوزير كيدلي في زيارته الرسمية التي تستغرق 4 أيام. المصدر أضاف أيضا أن الوزير التركي سيجري محادثات مع عدد من الوزراء العراقيين، فيما يجري رجال الأعمال اتصالات مع نظرائهم للبحث في سبل التعاون المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، أفاد مراسلنا في باريس نقلا عن دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تنفي وجود خلافات داخل لجنة العقوبات الدولية بشأن الخطة التي اقترحتها فرنسا لتسعير النفط العراقي. التفاصيل تأتيكم من باريس مع شاكر الجبوري.
يعتقد الفرنسيون بأن ظروف داخل مجلس الأمن الدولي مواتية تماما لاعتماد استراتيجية الموحدة حيال الطرق وأسعار بيع النفط العراقي في الأسواق العالمية، ذلك بعد أن سحبت موسكو الكثير من التحفظات التي كانت قد عرقلت المشروع البريطاني في هذا الصدد قبل 6 أشهر من الآن، حسب ما قالت لإذاعة العراق الحر مسؤولة كبيرة في الخارجية الفرنسية صباح اليوم، والتي أوضحت بأن المقترح الفرنسي لا يجد معارضة داخل مجلس الأمن أو لجنة العقوبات، بوصفه يهدف إلى تحسين وتطوير العمل بالبرنامج النفط المعمول به بالوقت الحاضر. وتشدد الدبلوماسية الفرنسية حسنة الاطلاع على تفاصيل الشأن العراقي في دوائر باريس الرسمية، تشدد على عدم وجود أي خلاف فرنسي بريطاني أمريكي حول سبل الحد من تجارة ما تسميها السوق السوداء التي يتغذى كثيرا منها نظام الرئيس العراقي صدام حسين على حد وصفها، مشيرة إلى أن تقليص مهلة تحديد سعر النفط العراقي وفرض مراقبة دولية جديدة على منافذ التصدير، هذه الأمور تصب في صالح استقرار الأسعار العالمية من ناحية، واحترام قرارات الشرعية الدولية من الناحية الثانية. الخطة الحالية تقول هذه المسؤولة تضع المستورد للنفط العراقي أمام مفاجآت كثيرة، منها على سبيل المثال عدم معرفته بقيمة البرميل في الأسواق العالمية إلا بعد أن يتم الشحن، وهي قضية غير مقبولة. لذلك نرغب بأن يتم تقليص فترة تحديد الأسعار من شهر إلى 15 يوما وربما أقل، وذلك كي يعرف كل طرف حدود التزاماته وما يفترض عليها القيام به قبل وبعد الشحن والشراء. وتتوقف المسؤولة الفرنسية عند حالة ما تسميه التهريب المنظم للنفط العراقي، التي تعتبر من المفارقات المهمة والتي بحاجة إلى معالجات سريعة تستدعي وضع كل الإجراءات للحيلولة دون استمرارها، وهو من بين مفردات العقوبات الذكية التي ما زالت تؤكد هذه الدبلوماسية موضع أخذ ورد داخل مجلس الأمن الدولي. وعن احتمالات حدوث أزمة جديدة بين باريس وبغداد بسبب المقترح الفرنسي، أوضحت هذه المسؤولة: نحن نتصرف وفق ما نراه مناسبا للجميع، وفي المقدمة من ذلك رفع قيود الشك التي تؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين، مؤكدة بأن باريس لا تسعى إلى افتعال الأزمات مع بغداد، بل تريد المحافظة على هيبة قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها إزالة كل معوق يؤثر على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، والتي كانت توضح الدبلوماسية الفرنسية من بين النقاط التي تم بحثها في القاهرة والرياض تحديدا خلال جولة وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان في الشرق الأوسط قبل أيام، موضحة بأن وجهات النظر كانت متطابقة تماما حول هذه النقطة ومعارضة العمل العسكري ضد العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول في شرطة خوزستان أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العراقيون دفعت بالعديد منهم إلى التوجه نحو إيران والدخول بطرق غير شرعية بحثا عن فرص للعمل. المسؤول الإيراني أوضح أيضا أن حالات التسلل إلى داخل إيران غالبا ما تكون عبر الحدود الجنوبية والغربية مع العراق. على صعيد آخر، ذكر المسؤول الإيراني أن أكثر من 100 عراقي ألقي القبض عليهم بتهمة تهريب المخدرات إلى إيران. استبعد سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري احتمال موافقة بغداد على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق في وقت قريب، متوقعا أن محادثات الأسبوع المقبل بين العراق والأمم المتحدة سوف لن تكون الأخيرة، بل ستعقبها محادثات أخرى. وفي المقابل، أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أكد رغبته في أن يكون الاجتماع المقبل مع وزير الخارجية العراقي في فيينا حاسما، ويفضي إلى عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق، مشددا أنه لا يمكن أن يسمح باستمرار المباحثات مع الجانب العراقي إلى أمد طويل. على صعيد ذي صلة، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد أن مسؤولين دوليين في مجال أسلحة الدمار الشامل والتجارة الخارجية وفي مجال الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق سيشاركون في المباحثات بين الأمم المتحدة وبغداد التي ستجرى في فيينا الأسبوع المقبل. المصادر أوضحت أن وفد الأمم المتحدة سيكون برئاسة الأمين العام كوفي أنان، وسيضم الوفد كلا من هانز بليكس الرئيس التنفيذي للجنة التحقق والتفتيش والمراقبة، وأيضا محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك هانز كوريل مستشار الأمم المتحدة القانوني، بالإضافة إلى يوري فونسوف المنسق الدولي في ملف الأسرى الكويتيين. وفي المقابل، أعلن إيكهارد يوم أمس في نيويورك أن بغداد لم تسمي بعد أعضاء الوفد العراقي الذين سيشاركون في مباحثات فيينا. وأخيرا أفاد مراسلنا في عمان أن قياديين في لجنة التعبئة الوطنية الأردنية للدفاع عن العراق اتهموا رئيس اللجنة بتراجع أدائها وطالبوا بإجراء إصلاحات داخلية. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
رغم النشاط الظاهري للجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق والمتمثل بعقد اجتماعات خطابية جماهيرية، فإن بعض القياديين الحزبيين المعارضين يتهمون رئيسها حاكم الفايز بأنه أدخلها في حالة شلل حقيقي منذ تسلم رئاستها، ووصفوا النشاطات التي تقوم بها اللجنة بأنها تجميلية. وقالت مصادر حزبية أن هناك تحركا مشتركا لإطلاق حملة تغيير وصفت بالجوهرية والحقيقية في قيادة اللجنة المنبثقة عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة. وقالت المصادر أن التغيير المطلوب يجيء بعد إشكاليات حادة وحرجة داخل تلك اللجنة ستقود حتما إلى مشكلة تتعلق برئاستها التي يشغلها البعثي العتيق حاكم الفايز فيما يشبه التسوية لخلافات طويلة بين أحزاب المعارضة والقوى المستقلة الأخرى نشبت بعد وفاة رئيسها السابق عبد السلام فريحات أمين عام حزب المستقبل. وكانت خلافات لجنة التعبئة ظهرت إلى العلن بعد أن قدمت عضوتها هند التونسي التي كانت مسؤولة عن اللجنة الإعلامية استقالتها احتجاجا على ما وصفته بالمزاجية والتبعية والتهميش. والتغييرات المطلوبة في رئاسة اللجنة تعود بالصراع إلى مربعه الأول، إذ يطالب الحزبيون بأن تكون لهم رئاسة اللجنة ويصفون رئيسها الحالي بالحزبي المتقاعد بعد أن أمضى أكثر من 20 عاما معتقلا في السجون السورية بسبب معارضته للانقلاب الذي قاده الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ويطالب هؤلاء بعودة الرئاسة إلى حزبي أردني عامل دون أن يشيروا إلى الصراعات بين حزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب المعارضة الأخرى والتي نشبت قبل وضع الفايز في موقعه كتسوية لتلك الصراعات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها الزميل أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في القاهرة وعمان وبيروت.
إليكم أولا أهم العناوين. في صحيفة الحياة اللندنية وجدنا العناوين التالية: صدام يشدد على قيادات الحزب الحاكم ضرورة تنظيف المراحيض.
البحرية الأمريكية اعترضت في الخليج 21 سفينة شراعية تهرب نفطا عراقيا.
بغداد تدين التمديد للقوة الغربية في أنجرلك وتستقبل وفدا تركيا لتطوير التعاون.
صحيفة عراقية تقول: البغاء الصهيوني ينتشر في المحافظات الكردية.
سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط اللندنية، الموساد يحذر الناتو من تهديدات برامج التسلح لإيران وسوريا والعراق.
قوات الحلفاء تعترض سفنا تهرب النفط العراقي في الخليج.
الجامعة العربية تسعى لتشكيل لجنة ثلاثية لتسوية ملف الأرشيف الكويتي لدى العراق.
منسق شؤون الأسرى الكويتيين يشارك في محادثات العراق والأمم المتحدة.
20 جريحا في انفجار جديد في أربيل، وصحيفة لعدي تتهم المنظمات الإنسانية بنشر البغاء الصهيوني في شمال العراق.
ومن البيان الإماراتية: العراق يندد بتمديد تركيا للمراقبة الشمالية، وسبعة آلاف جندي أمريكي وصلوا سرا إلى إنجرليك.
أما في الزمان اللندنية فوجدنا مستمعين الكرام العناوين التالية: بوش يتجه إلى تعيين منسق للشؤون العراقية بصلاحيات كبيرة، وتقرير أمريكي يقول واشنطن محبطة من التعامل مع المعارضة العراقية.
مقترح فرنسي لإنهاء نظام تسعير شحنات النفط العراقي.
العراق يطالب تركيا بالتوقف عن تقديم التسهيلات للطائرات الأمريكية والبريطانية.
زيادة جديدة في أجور مستشفيات التمويل الذاتي في العراق.
وأخيرا سيداتي وسادتي من القدس العربي اللندنية: لجنة العقوبات منقسمة بشأن تسعير نفط العراق، والبنتاغون يعلن اعتراض سفن شراعية تهرب النفط.
العراق يسعى ليكون محورا دوليا لمواجهة العولمة.
مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل بكم إلى تفاصيل بعض هذه العناوين، إليكم أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما رصده من شأن عراقي في الصحافة المصرية.
رغطت صحف القاهرة صدرت اليوم بين تهديدات الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام الخيار العسكري ضد الفلسطينيين إذا تحدوا الولايات المتحدة وعادوا انتخاب عرفات، وبين التهديدات التي يطلقها الرئيس بوش ضد العراق. وانتقدت صحف القاهرة ومقالات الرأي مواقف الرئيس بوش بشدة. وتساءل في هذا الإطار رئيس تحرير صحيفة الوفد المصرية المعارضة، تساءل هل الكونغرس الأمريكي هو الذي يواجه سياسات واشنطن أم أنه الكنيسة الإسرائيلية؟ وفي الإطار ذاته يرى الدكتور عماد جاد في مقاله المنشور بصحيفة الأهرام الصادرة اليوم، يرى أن الولايات المتحدة بتوجهها ضرب العراق وانحيازها إلى إسرائيل تتلاعب بقواعد الشرعية الدولية وتقوم بعملية توظيف انتقائي لقواعدها. وأضاف أن واشنطن ترى نفسها دولة فوق القانون الدولي، وأن قواعد هذا القانون تعمل فقط عندما تكون واشنطن مصلحة في تفعيلها والعمل تحت مظلتها. وإذا كان ضرب العراق يخص مصالح واشنطن، يرى الكاتب المصري أنها لم تتصرف تجاه المنطقة فيما يخص مصالحها فقط، بل وتبنت أيضا الأجندة الإسرائيلية على حد تعبيره. وفي إطار اهتمام الصحف المصرية بالشأن العراقي، فإن صحيفة الخميس الأسبوعية المستقلة الصادرة هذا الأسبوع كتبت تقول أنه بإجماع المراقبين يستخدم الرئيس العراقي صدام حسين سلاح الانتفاضة الفلسطينية كأحد دروعه الواقية ضد الحملة الأمريكية القادمة لضرب العراق. وأضافت أن سلاح صدام حسين في ذلك هو قيامه بتوفير دعم مادي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان أي الهجومين أسبق، الأمريكي على العراق أم الإقليمي الدولي على كردستان، للكاتب الكردي عبد الغني علي يحيى، نشرت صحيفة الزمان اللندنية مقال الرأي التالي، جاء فيه: في خط موازن لاستعدادات أمريكا لشن هجوم محتمل على العراق، تجري بالمقابل استعدادات إقليمية ودولية متفاوتة من حيث السعة والحجم، عراقية وتركية بدرجة أولى تنم عن التهديد بمهاجمة كردستان ردا على الهجوم الأمريكي المتوقع على العراق كما توحي به ظواهر الأمور. وإذ ترجئ التوقعات الهجوم الأمريكي إلى الخريف المقبل، فإن الهجوم الإقليمي الدولي للحكومات التي تتقاسم كردستان الكبرى فيما بينها وتتعاطى التعامل مع الشأن الكردي بشكل مباشر، إن هذا الهجوم المحتمل على كردستان العراق غير محكوم بأية فترة زمنية حتى الآن. ويتابع الكاتب أن الحشد العسكري العراقي الذي يتمثل في زج أنواع الأسلحة إلى خط التماس الفاصل بين الحكومة والقسم الخارج عن سيطرتها في كردستان يتواصل، فيما يتخذ التحرك التركي شكل تدفق مزيد من القوات العسكرية إلى داخل كردستان العراق. ويضيف الكاتب أن الاستعدادات للهجوم على كردستان لا تقتصر على هاتين الدولتين الإقليميتين، بل تتعداهما إلى استعدادات إقليمية أخرى. ويتابع عبد الغني علي يحيى في مقاله قائلا: إذ تظل الأبواب مفتوحة على مصاريعها أمام الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق، فإن الهجوم الدولي الإقليمي المحتمل على كردستان العراق محكوم بأكثر من مانع وقيد تفيد بإلغاء الهجوم العسكري المباشر عليها من جانب الدول الإقليمية. ويقوي من هذا الرأي بحسب المقال الاجتماع الذي عقد بين البارزاني والطالباني ومسؤولين أمريكيين أخيرا في ألمانيا، الذي جاء بنتائج منتصرة في معظمها للتجربة القائمة حاليا في كردستان العراق. ويخلص الكاتب الكردي في مقاله إلى القول: هب أن أمريكا غضت الطرف عن هجوم الدول الإقليمية المباشر أو غير المباشر على كردستان، وهو أمر متوقع، فما على القائمين به إلا أن يتوقعوا توسعا لرقعة الصراع على صعيدي المكان والزمان، وفخا من صنع أيديهم يقعون فيه وحدهم.
مستمعين الكرام، أسبوعية أردنية نشرت أخيرا تقريرا حول نشاط العراق التمويلي، وهذا مراسلنا في عمان حازم بيضين والتفاصيل.
تقول أسبوعية المجد أن لديها معلومات مؤكدة أن العراق قام مؤخرا بزيادة الدعم المالي الذي يدفعه لعائلات الاستشهاديين الفلسطينيين من 15 ألف دولار إلى 25 ألفا، وأن هذه الأموال تنقل بواسطة جبهة التحرير العربية، حيث يتم تحويل الأموال عن طريق البنوك بواسطة إحدى الدول الأوروبية. وقالت المجد إنه تم خلال الأسبوعين الماضيين منح مبالغ مالية من العراق ل74 عائلة فلسطينية. وتحت عنوان واشنطن تبدأ خطة إسقاط صدام، قالت أسبوعية الحدث نقلا عن تقارير أمريكية إن معارضين عراقيين قد يقومون بنسف أنبوب النفط بين كركوك وبانياس، وأن هناك مناطق في الطريق البري بين بغداد وعمان يمكن تعطيلها دون عناء كبير، وبحيث تقف حركة الشاحنات على هذا الطريق، وذلك في سياق خطة لخنق النظام العراقي ماليا، ذلك أن فوارق أسعار النفط وحصة كبيرة من عوائد التهريب التجاري بين العراق وكل من تركيا والأردن تذهب إلى النظام العراقي. وتنشر أسبوعية البلاد أنه تم إحراق شاحنتين لشركة النقل البري العراقية الأردنية كانتا تقفان بحالة غريبة قرب سجن سواقة على الطريق الصحراوي وفي وضع مريب. وتقول البلاد أنه مؤكد أن إحراق الشاحنتين جاء بفعل فاعل، وأن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الموضوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الزمان اللندنية نشرت أيضا تقريرا لمراسلها في عمان، جاء فيه أن وزارة الصحة العراقية أصدرت أخيرا لائحة جديدة بأجور الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز التخصصية وقطاعات الرعاية الأولية المشمولة بالتمويل الذاتي. وينقل التقرير عن الصحافة العراقية أن وزير الصحة أميد مدحت مبارك قوله أن اللائحة الجديدة حددت أسعار الطب النووي في مدينة صدام الطبية ب1000 دينار عن كل من تخطيط الرئتين والكليتين، فيما حددت أجور تخطيط العظام والدماغ والكبد ب7500 دينار على سبيل المثال. وهذا الآن سيداتي وسادتي مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي وما رصده من شأن عراقي في صحف لبنانية.
في مقال كان قد بعثه إلى صحيفة النهار اللبنانية قبل وفاته بأيام ونشر اليوم، يقول السياسي السوري السابق عبد الله الأحمد تحت عنوان العراق على هيئة رجل: يتشابه العراق بلدا مع جميع البلدان العربية في أن الرجل ليس له ساقان، فلكل بلد عربي ساق واحدة معافاة أو عليلة. هذا موضوع آخر، حيث بلدان العرب تمشي على ساق واحدة والأخرى من الخشب، في بلد، أو من ألياف الكربون الراقية في بلد آخر، أو من خشب الأبانوس في بلد ثالث، وربما يحق لي أن أحدد بعض البلدان وبأنها بلا ساق ثانية على نحو أو آخر. يتابع الكاتب: صورة أستعيرها ليعين القارئ على فهم قصدي، فالعرب كبلدان صورة لرجل له ساق واحدة، أما الأخرى فهي مقزومة إلى درجة أن أشعة أكس بالكاد ترصدها عظميا، أما العين فهي ترى ساقين تسترهما بدلة أو جلابية أو دشداشة، وحاجب الساقين ينتعل ما يموه عاهته المزيفة إلا إذا مشى، فيظهر عيبه جليا بين أقرانه من رجال الأرض الذين يتبخترون على ساقين متعافيتين، الساق اليمنى ساق الفنون السبعة، والساق اليسرى ساق العلوم والتقنيات. يستطرد الكاتب: الساق اليمنى موجودة وطبيعية في الجسم العربي، والثانية مستعارة يفضحها السير في أي مسرب أو مسار، ويفضحها حتى الجلوس بين الناس. أنا هنا غير مهتم بالساق اليمنى رغم آلاف العيوب فيها، حيث غيري أجدر وأشطر. ساق امتلاك المعرفة بالثقافات اللازمة لكل بلد عربي ناهيك عن تكاملهم في أمة واحدة، ذلك هو اهتمام الذي راقبت عبره العراق مستخدما إبصاري المباشر في ربيع 79، ثم البصر الوحشي حتى عدت إليه منذ شهرين للتبصر بما يجري فيه تحت الحصار. يختم الكاتب المرحوم عبد الله الأحمد. علي رماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، أما صحيفة البيان الإماراتية فنشرت اليوم تقريرا تنسب فيه إلى صحيفة ياني شفق التركية قولها: إن نحو 7000 جندي أمريكي وصلوا سرا إلى تركيا خلال الأسبوعين الماضيين، وإنه تم نشر غالبيتهم في قاعدة أنجرليك الجوية التركية. ووفقا للصحيفة التي انفردت بهذا الخبر، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الاستعدادات الأمريكية في المنطقة من أجل إمكانية شن هجوم وشيك على العراق، ربما في يوليو أو أغسطس المقبلين. وحسب الصحيفة التركية فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد القوات الأمريكية على الأراضي التركية لحوالي 25,000 جندي خلال شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن واشنطن تعتزم زيادة هذا العدد ليتراوح بين 35,000 إلى 40,000 فردا في تركيا عند قيامها فعليا بعملية عسكرية محتملة في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوات الإضافية الأمريكية في المنطقة تتزامن مع تكثيف واضح في الاتصالات الأمريكية مع الزعماء الأكراد في شمال العراق.
أما الشرق الأوسط، اللندنية فنشرت اليوم تقريرا لمراسلها في القاهرة جاء فيه أن الأمين العام المساعد للشؤون العربية في الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي النقاب أعلن أن هناك اتجاها لتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن العراق والكويت والجامعة العربية للعمل تحت عباءة الأمم المتحدة لإعادة الأرشيف الوطني الكويتي الذي كانت القوات العراقية قد استولت عليه ونقلته إلى العراق بعد احتلالها الكويت عام 1990. وأكد بن حلي وجود تعاون وثيق للصلة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لتنسيق المواقف والاتصالات بشأن إعادة الأرشيف الوطني الكويتي. وأفاد بن حلي استنادا إلى الصحيفة أن يولي فرنسوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ملف الأسرى الكويتيين سوف يجتمع خلال الشهر المقبل مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية خلال زيارة إلى المنطقة في إطار الاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية بالحالة بين العراق والكويت. وقال إن الأمين العام كوفي أنان عبر في رسالة عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة على صعيد ملف إعادة الممتلكات والوثائق الكويتية.
سيداتي وسادتي، وبهذا انتهت جولة اليوم الصحفية، شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء.